www.hussainiah.org.
Sallallahu alaik. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. القرآن الكريم ينقل كثيرا من صور المحاورات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان مواجهة أو غير مواجهة. يعني أحيانا يواجهون النبي بإشكالاتهم، وأحيانا تكون إشكالات مو إشكالات مواجهة، وإنما يحكوها ما بيناتكم. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله يقرأ القرآن، يحمل القرآن، قريش طبعا حشدوا، شنو الوسائل اللي موجودة عندهم، حشدوها لإفشال الدعوة، أن الدعوة لازم تفشل بأي طريقة، عندهم وسائل يمكن أن تحشد، حشدوها. واعتمدوا الحرب الكلامية الدعائية، والدعاية في واقع الأمر دعاية قد عامل مؤثر جدا، سواء كانت بحق أو بباطل، لا شك أن الدعاية تلعب دور مهم جدا في حشو أذهان الناس بفكرة معينة. الحقيقة بالنظر إلى أن الناس معظمهم بسطاء، يعني ما تقدر تجي للمجتمع تطلع عنده بنسبة 5% أو 6% تقدر تقول عنها نسبة واعية أو تعقل، لا أبدا، النسبة كلش قليلة، المجتمع بنسب عالية بسيط، وتنطلع لي الدعايات، وتنطلع لي الكلمات الفارغة، وتنطلع لي أشياء كثيرة. زين، هذولا أكمل راح ينفعلون بالدعاية، تأثرون بالدعاية. الدعاية اللي بثتها قريش شنو؟ الدعاية اللي بثتها قريش قالوا أولا هذا القرآن إحنا بوشعنا أن نجيب مثله، لو شئنا لقلنا مثل هذا. زين، من ناحية ثانية قالوا أن الأنبياء اللي سبقوا محمد صلى الله عليه وآله، هذول الأنبياء جاءوا بمعاجز غير كتبهم، يعني موسى اجى بمعاجز غير التوراة، عيسى اجى بمعاجز غير الانجيل، كل واحد معجزة غير الكتاب، محمد ما عنده الا الكتاب، الا هذا الكتاب يقول انه معجزة، ما عنده غير هذا، فليش ما يجيب معجزة لو يأتي بآية من ربه؟ الحقيقة وقد يكون هذا اللي قرره صحيح تمام، الأنبياء جابوا معاجز غير الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وآله معجزة القرآن، والقرآن وحده. ليه؟ لأنه إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله عاش في محيط، هذا المحيط وأمية وتخلق. المجتمع اللي انولد به النبي مجتمع معروف، معروف في عبادته، معروف في أنماطه الفكرية، معروف في سلوكه، يعني مجتمع جاهلي صر مشتق من الجهل، جاهلي 100%. وجهل قسمين، يعني أكو جهل حضاري وأكو جهل أبجدي. الواقع هذول كانوا بجهل أبجدي وجهل حضاري. الجهل الأبجدي البلازولي يقول مجموع اللي يقرون يكتبون بالجزيرة العربية كلها كانوا 17 واحد، قسم من عندهم يحسن القراءة وقسم يحسن القراءة والكتابة فقط، مجموعهم هاي من ناحية، من الناحية الأبجدية. من الناحية الحضارية عندهم أنماط من الجهل عرفها التاريخ، أنماط غريبة من الجهل. مثل إيه؟ مثلا الأفرض ما تحمل، إذا ما حملت المرأة ما صار عندها حمل وصارت عاقر، تنتظر موت رئيس من الرؤساء. إذا مات هذا الرئيس تجي هاي المرأة المقلات. المقلات يطلقوها العرب، هالاصطلاح يطلقوه على صنفين من النساء. صنف اللي تلد واحد بس يسموها مقلات، وصنف اللي ما تلد نهائيا يسموها أيضا مقلات. فهذه يطرحون الرئيس وهي تعبر على جسمه، وإذا عبرت على الجنازة معناه راح تحمل. يقول شاعرهم تظل مقاليث النساء يطأنه، يقولن ألا يلقى على المرء مئزر. فكانوا بهالطريقة يتصورون أن المرأة سوف تحمل وسوف ينتهي عنها العقم. نعرف مثلا أنهم كانوا يرجعون إلى ألوان من العقائد لا تغني شيئا. كثير من عندهم كان يتصور ان عقد على الجن او عقد على الغول وتزوج بالغول وانجبت منه الغول مثلا. كثير هؤلاء عندهم اللون من العقائد. مثلا نعرف انه كانوا يعتقدون ان البقر ملائكة فصلى اجنحتها والقاها الى الارض. لعلنا نلمح في بعض المبادئ التي تقدس البقرة فعلا، لأننا نلمس أن هناك صلة بين هذه الفكرة وبين الفكرة اللي موجودة عند البعض في تقديس هذا النوع من الحيوان. هذول يعتقدون أن الملائكة الله عز وجل غضب على بعضهم فمسخهم بقرا وألقاهم إلى الأرض. فالبقر ملائكة قص الله أجنحتها. ولهذا اتفكر أبو الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف في يوم من الأيام احتج مع أحد المجوس، جاب له مجوسي قال له تعال ما تقول في البقر؟ قال هي ملائكة قص الله أجنحتها فألقاها إلى الأرض. قال له زين ما تقول في الماء؟ قال نور الله. قال ما تقول في النار؟ قال بالنار. قال ما تقول في الأرض؟ قال الأرض واقفة على رأس بهم أعز ملائكة الله. قال له إذن أنتم شر خلق الله. كلمات قال أنتم تأكلون لحم البقر؟ قال بل. قال له أنتم عمدتم إلى الملائكة ذبحتموها ودفعتموها إلى فقر الشيطان وفاقته، وهو الجوع يسموه فقر الشيطان وفاقته، بعدين سلحتموها على رأس بهم وهو أعز ملائكة الله على الأرض، فأنتم إذن شر خلق الله. فهي عقيدة أن البقر ملائكة قص الله أجنحتها وألقاها إلى الأرض. العرب كانوا يتخذون منها وسيلة لبعض الأمور. كيف؟ يعني باعتبار أن هاي ملائكة يجيبوها يشدون بأذنابها السلع والعشر، نوع من النبات يشلعوه من الأرض، يشدوه بذنب البقرة ويطلوه بالنفط، يجون إلى هذا السلع والعشر يطلوه بالنفط ويشعلون به النار يوجهوه. إذا أشعلوا بالنار يوجهوا بها في المغرب ويمشون من وراءه، وبناهم بها الطريقة راح تمطر السماء، بها الطريقة المطر راح يجي. يقول شاعرهم شفعنا ببيقور إلى هاطل الحياة، فلم يغني عنا ذاك بل زادنا جذبا وعدنا إلى رب الحياة فأغاثنا وحول جذر من عنده خصبة.
فهذا المحيط اللي عاش به النبي
أمية ضاربة بأطنابها، جهل عجيب في بابه، خرافات تنخر في المجتمع، تخلف في كل أبعاد الحياة. طيب لما كان هكذا فجأة يولد عند القرآن الكريم فجأة بما يحمل من معارف، بما يحمل من أفكار، بما يحمل من عطاء علمي. القرآن الكريم اللي إجى للعلائق الاجتماعية نظمها، وإجى للعلائق الاقتصادية قننها، وإجى لعلائق الأسرة رتبها، وإجى إلى المجتمع رسم له أبعاده. منين إجى هذا فجأة؟ من أين جاء به النبي صلى الله عليه وآله؟ من أي مكان هو عايش بها المجتمع؟ هو عايش بها البيئة. إذن بروز القرآن على هذا الشكل من التكامل هذا إعجاز يدل على أنه دل على أنه معجزة. لا يفتقر بعدها النبي إلى معجزة أخرى، يعني بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله لما يطلبون عنده أن يأتي بمعجزة أخرى، المعجزة الأخرى عبث. المعاني اللي ذكرناهن بالقرآن ما موجودة في التوراة والإنجيل، لأنه عيسى بعد في أمة غير العرب، موسى بعد في أمة غير العرب، قد تكون عندهم حضارة بديلة. في نفس الوقت التوراة والإنجيل ما بيها خواص القرآن، لا بيها الأسلوب المعجز ولا بيها المعالجات، المعالجات العلمية ما موجودة. ويا ريت أنه ما بيها معالجات علمية، يا ريت هنا وتوقف، لا بالعكس نظرياتها تصطدم تماما مع العلم. يعني أنت الآن لما تقرأ قصة الطوفان بالتوراة بالعهد القديم، وتقرأ قصة خلق آدم، وتقرأ قصة خلق الكون، وتريد تجمع بينها وبين ما كتبه التاريخ، تلقاها كلها مجموعة خرافات. لما تجي إنجيل لوقا، إنجيل متي، إنجيل يوحنا، تختلف تتضارب فيما بينها. أنا بالأمس ذكرت أن موريس بوكاي أحد الأساتذة الفرنسيين في الأكاديمية الفرنسية، الرجل عنده بحث في القرآن وبالتوراة وبالإنجيل، انتهى منه إلى أن التوراة والإنجيل لا تلتقي مع العلم بحال من الأحوال أبدا على نظرية الخرافة. كيف؟ يعني مثلا أنه إنجيل يوحنا يقول أن أجداد عيسى إلى آدم عبارة عن 75 جد، يعني من عيسى إلى آدم مجموع أجداده 75 فقط. هذه 75 كيف تلتقي مع النظرية العلمية؟ أبدا ما تلتقي مع النظرية العلمية، لأنه النظرية العلمية إلى ظهور البشر على سطح الكرة الأرضية، بعضهم يذهب إلى أنه منذ 5 ملايين سنة، بعضهم يذهب إلى أقل نظرية 5 مليون، وتنتهي النظرية إلى أن توصل أحيانا إلى 1500 مليون سنة. أكو نظرية، نبه لي زين، ما ممكن تقول بين آدم باعتبار أن آدم أول بشر ظهر على وجه الكرة الأرضية وبين عيسى 75 جد، ممكن. على أي حال الأناجيل فيها كثير من الأفكار التي لا تلتقي مع العلم بحال من الأحوال، ولذلك تلقى الكنيسة قامت على الأساطير، ولذلك تلقى الكنيسة وقفت موقف أولا منعت من تدريس أفكار ابن رشد، زين، تدريس أفكار الفلاسفة منعت من عنده. بعدين اجت إلى جاليلو عزمة، لجهت إلى إعدام جاليلو، عذبت العلماء على اعتبار أن العلماء يحملون نظرية علمية. احنا ما عندنا شيء من هذا إطلاقا في تاريخ الإسلام، ما عندنا شيء من هذا. الإسلام ما يقف من العلم إلا موقف إيجابي. هسه قد يقول لي واحد أن لا، أنتم عندكم صارت مذابح في قضايا فكرية، مثلا القول بخلق القرآن، هذا القول أول عن مخلوق لو مو مخلوق بأيام المأمون، هذا نذلحوا عليه جماعة وانسجنوا عليه جماعة، لكنه هاي ترى مو على حساب القول بخلق القرآن، واقع عملية تصفية سياسية. شفت شوي زين؟ عملية تصفية سياسية، يردون يصفوه سياسيا، يطوها فرد عنوان ديني مثل قتل الزنادقة أيام المهدي. العملية لا تبحث عنها، تلقى جذورها عملية تصفية سياسية باسم العلم أو باسم الدين بشكل من الأشكال، ولا تزال إلى الآن العناوين يومية يطلع بالعنوان بشكل من الأشكال حتى الآن. ليه؟ الواقع اذا الدين ما يقف في وجه العلم ابدا. اعود الان الى صلب الموضوع. الايه تقول وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه. القران الكريم يقول ما يحتاج ايه لان القران هو في حد ذاته ايه. القران ايه وحامل القران ايه ايضا لان هذا الرجل ما جرب وعلي في حياته انحراف ابدا. يعني شوف احنا ما نحتاج للاستدلال على عصمة النبي ان نرجع للادلة العقلية او نرجع للادلة النقلية. الواقع السلوك العملي للنبي هو دليل على عصمة النبي. النبي صلى الله عليه وآله سلوك دليل على عصمته. سلوك اهل البيت دليل على عصمتهم. ليه؟ لانه ما عرف عنهم زيغ ولا انحراف ولا اخذت عليهم كذبة ولا اخذ حتى الد اعدائهم ها ألد أعداؤهم يوم الموضوعي ما يرميهم بشيء من هذا في الواقع. فالمعجزة أو الآية الله عز وجل ما ينزلها إلا لسبب زين. وإذا كان أكو معجزة ما يحتاج يكررها للمعجزة مرة أخرى. ومع ذلك إحنا نشوف النبي بعد ذلك صارت له معاجز. يعني لما ألجأت قريش وتحدوه صارت للنبي صلى الله عليه وآله معاجز ومعاجز كثيرة من أنواع مختلفة وذكرت بالتواتر. مثلا يدعو الشجرة فتنقلع من جذورها وتأتي تخد الأرض إلى أن تقف. زين نشوف النبي مثلا يسرى به ليلة الإسراء ويروح يصلي بالأنبياء ويعود في نفس الوقت إلى بيت أم آني بليلة واحدة. بعض المعاجز اللي جرت له مع أصحابه إخباره بالمغيبات في كثير من الموارد. حتى في يوم من الأيام النبي سأل قال من له علم بناقتي؟ ناقة مال ما هي؟ المشركين المنافقين اللي قاعدين بالصحة تناسوا ما بيناتهم قالوا هذا يجيب لنا الأخبار من السماء ويحكي بالغيب وما يدري ناقته وين. صعد على المنبر قال أيها الناس إني لا علم لي إلا ما علمني ربي والآن هبط علي جبرائيل أخبرني أنها بالوادي الفلاني وقد تعلق زمامها بنبتة من النبتات. وفعلا راحوا للوادي لقوا الناقة على الصفة التي وصفها النبي. ففي واقع الأمر النبي صلى الله عليه وآله استعمل سلاح المعجزة لكن استعملت وقت في أوقات معينة. يعني ما يحول الحياة من وضعها الطبيعي إلى جو ما المعجزات. لا الدنيا مو كلها معجزات. المعجزة إلى وقت معين. إذن الآية تقول وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله. هاي شوية النقطة خلينا نقعدها. فقل إنما الغيب لله. طبعا إحنا عدنا هرجة على الشيعة يقولون أن الشيعة يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون الغيب وذولا بطبيعة الحال ناس ضالين مضلين لأن يجيبون جماعة يشركوها في علم الغيب. أنا ما أدري هذولا يقرؤون القرآن أو لا. آخر فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والشكل مو الآية صريحة بذلك زين بأن الله عز وجل قد يطلع بعض عباده على الغيب. آيات متعددة في القرآن الكريم تشعر بأن علم الغيب قد يطلع الله عز وجل عليه بعض العباد عن طريق الأنبياء. إلى جانب ذلك كله علم الغيب قسمين. أكو واحد يعلم الغيب لذاته وأكو واحد يعلم الغيب بتعليم. كيف يعني؟ كيف يعلم الغيب بتعليم؟ يعني عندنا الله عز وجل ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات. الله تبارك وتعالى ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات. هل أوضح لك شوية قرب بالمعنى؟ نفرض إحنا الظلمة إذا نريد نجلو الظلام إذا نريد نشوف ضربنا بالظلام نستضيء بيش؟ نستضيء بالضياء. الضياء هو بنفسه ما يحتاج أن يستضيء بشيء. الضياء هو مضيء في ذاته. للتقريب يعني الله عز وجل ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات. الله هو وحده عالم الغيب للذات. أما علم الغيب بالواسطة أو علم الغيب بتعليم الله،
هذا ثابت.
الأنبياء كانوا يخبرون بالغيب، وطبعا ما نقدر نقول أن الأنبياء يعلمون الغيب لذاتهم. الأئمة كانوا يخبرون ببعض المغيبات، وما نقول أن إخبارهم ببعض المغيبات لذاتهم، وإنما بتعليم من الله عن طريق النبي أو عن طريق الإلهام.
بس تعال شوف المصيبة،
ابن حجر في التهذيب يقول عمر ابن عبد العزيز كان يمشي ويمشي بصف الخضر يعلمه، هو يشوف الخضر والناس ما يشوفه. طيب عمر ابن عبد العزيز يمشي والخضر بصفه. عمران ابن الحسين البخاري يقول عمران ابن الحسين كان محدث، معنى محدث يعني تحدثه الملائكة، طيب تلقي في روحه الملائكة. هو نفس عمران بن الحسين يقول كنت أحدث، يعني كانت الملائكة تحدثني، لكن تمرضت واستعملت تشوي اكتويت، لما اكتويت انقطع عني بعد الحديث، انقطع الملائكة بعد ما تحدثني. ليش يعني لي شوي ما تحدث الملائكة؟ ايش معنى كان يعني شوي تغير بي؟
هذا الخرافات هاي المملوء بها البخاري تلقى من النوع هذا نفسه.
كنت أحدث حتى اكتويت، فلما اكتويت ذهب الحديث عني. طيب الروايات الاخرى تقول ان كان فيكم محدثون قد كان فيما مضى من الامم عندكم محدثون قبلكم محدثون، فان يكن فيكم احد فعمر بن الخطاب. طيب موجود الروايه في اكثر المسانيد الاسانيد. طيب هاي مو صريحه الروايات بنسبه علم الغيب وبنسبه التحديث الى اناس، منهم عمران بن الحسين ومنهم عمر بن عبد العزيز ومنهم الخليفة الثاني. طيب ليش ما يجي واحد يقول هاي مغالات؟ بس احنا اذا قلنا ان واحد من الائمة محدث نصير احنا مغالين ليش؟ ايش معنى وجه المغالات؟ شنو عند غيري مو مغالات، عندي مغالات معنى القصة؟ لازم باطل ما اكو يعني، غير مثلا تتكلم يا واحد عنده لازم باطل،
لازم باطل.
وإلا في واقع الأمر علم الغيب يو يصير يو ما يصير، إلى ما يصير ما يصير للكل، وإلى يصير يصير أيضا لبعض الناس، لهنا يصير وهنا يصير، وليك هنا يصير وهنا يصير. الغرض فقل إنما الغيب لله، طبعا الغيب لله، الله عز وجل يعلم الغيب لذاته، لكن مو معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يطلع بعض عباده على الغيب. لا، في واقع الأمر الله عز وجل قد يطلع بعض عباده على بعض العلوم إظهارا لمنزلة ومزية ذلك العبد. زين، احنا نلاحظ ان النبي صلى الله عليه واله اخبر بجملة من المغيبات، مغيبات نلاحظ اهل البيت اخبروا بجملة من المغيبات، وطبيعي هذا كله بتوسط النبي صلى الله عليه واله، وبنفس الوقت بالتحديث، يعني كانوا محدثين كانوا ملهمين. وما أكثر الروايات في هذا المورد، ما أكثر الروايات في الواقع في هذا المورد في سير أهل البيت، نلاحظ كثير من الروايات في هذا المعنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر صعد يوم من الأيام فقال يخرج من ديلمان بن الصياد ثم يستشري أمرهم حتى يملك الزوراء ويخلع الخلفاء. قام لواحد قال له يا أمير المؤمنين كم مدتهم؟ قال 100. ثم شرح أحوالهم، وفعلا اجوا الديالمة عضد الدولة البويهي وجماعته، اجوا مدتهم كانت نفس المدة اللي قال عنها أمير المؤمنين، ومن الزوراء وخلعوا الخلفاء، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه حدث بالنص بالحرب بالحرب الواحد. زين، هذا واحد يقول انا جاي عند الامام الهادي سلام الله عليه مساله، المساله يقول في نفسي انا ان اسال عن عرق الجنب، ان الانسان اذا اسلم وعرق جسمه هذا العرق طاهر او نجس؟ يقول ذاك اليوم صار اكو عرض عسكري في سامراء، المتوكل امر الناس بان يخرجوا يطلعون مشيا على الأرض، طلعوا الناس من جملة اللي طلع الإمام الله عليه ويا جماعة. يقول أنا كنت يومئذ مو على مذهب الإمامية، كنت على مذهب آخر، لكن أنا كان في نفسي أن أسئل هذا السؤال. بيقول مر بي الإمام إلى أن حالاني قرب مني سلم علي، قال لي إن كان من حرام فهو نجس، وإن كان من حلال فهو طاهر وتجوز الصلاة فيه. فقلت سبحان الله، لقد أخبر هذا الرجل بما في نفسي. من يقول كان سبب هدايتي؟ وأخذت يده قبلتها، قلت الله أعلم يجعل رسالته. كثيرا ما أخبر الأئمة سلام الله عليهم، كثيرا ما صدر منهم الإخبار بملاحم وبغيبيات كثيرة. طبعا علي من يخرج، يخرج على هذا الوجه. ما عندنا واحد يقول أن الإمام يعلم الغيب لذات، علم الغيب لذات مختص بالله عز وجل. أما أنه يحدث من قبل الملائكة أو أنه يوحى للنبي والنبي يخبره فيها، هذا شيء موجود وثابت. طيب، ثم قال فقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هنا الواقع هالمقطع يعلمنا شيء، يعلمنا أن الإنسان إذا أراد لشيء لا يستعجل شوية. يعني أحيانا العجلة، وأبو جماعة ولا كانوا يلحقون على النبي بالعجل، إذا عندك آية جيب لنا إياها. كأنه القرآن الكريم اللي يعلمهم أن بعض الأشياء مرهونة بأوقاتها، كل شيء، كل مسألة لها وقت، كل مسألة من المسائل لها وقت من الأوقات. خلي أضرب لك مثلا، الله عز وجل ربط الأسباب المسببات بأسبابها طبيعية. فأحيانا مثلا صحابة النبي كانوا يطلبون من النبي شحلنا مجال خلي نقاتل، احنا ما نتحمل ظلم قريش، ما نتحمل أذية قريش. النبي فهمهم أكثر من مرة، قال لهم أنتوا لما تردون تقاتلون وما عندكم قابلية، تتدخل السماء بنصرتكم. إذا السماء تدخلت بنصرتكم ما سوينا شيء، يعني مو أنتوا قاتلتوا، قاتلت الملائكة. طيب، تعرف قاتل الملائكة يعني أنتوا ما قدرتوا تنتهون إلى نتيجة. بينما الله يريد من المجتمع أن يربي نفسه بنفسه ويصبح قادر على دفع الظلم. زين، فأنتوا انتظروا، لا تستعجلون إلى أن تستكملون أسباب القوة. كل نهضة من النهضات كون تستكمل أسباب القوة، حتى لا يكون الدماء تروح هدر، الدم لا يكون يروح هدر، لأن الدم عجيب. لأن تزول السماء والأرض أهون على الله من قطرة دم حرامتك. لا تستعجلون تخلون الدماء تروح بلاش، خلوا الدماء تأخذ عطاءها. طبعا هاي بيجيلها نضوج، التوقيت للنهضات يريدها توقيت، وتوقيت دقيق. يعني يكون يعرف يمتى ينهض، ويمتى الدم يأخذ أثره، ويمتى يقدر يردع الباطل. يعني يكون أكو عطاء، ولا الله عز وجل ما يأمرنا بأن نلقي الدماء عبثا، وما يأمرنا بأن نسوي لك هنجيمة والهنجيمة بعدين ترجع عليك بأسوأ أربع مرات. لا، هذا مو معناه الله يريد يحذرنا عن الوقوف في وجه الباطل، لا، ولكن يريد أن يعلمنا الحزم، يريد أن يعلمنا أن بعض الأمور مرهونة بأوقاتها، مو دائما العجلة تنتهي إلى نتيجة. بس قد يقول واحد زين، شنو ليش الحسين إذا انطلع وطلع كل ما طلعوا يا 70 واحد، ها؟ ليش ما انتظر إلى أن يصير عنده جيش، يصير عنده أنصار، يصير عنده بوادر تدل على أننا نهضة راح تنجح؟ شنو اللي دفع للعجلة؟ لا، الواقع ما يختلف وين. ليش يختلف؟ حسين سلام الله عليه نهضت ما رح فيها دم ضياع أبدا، لكن الدم لعب دور غير الدور اللي استعب سائر الدماء. كأنه مر الحسين يكسب المعركة مؤقتا وينهزم بعد ذلك. شو التفت لي، خلي أذكر لك حقيقة تاريخية. المسلمين عندهم شي تجربة في تاريخهم، مثلا فتح الأندلس، لما فتحوا الأندلس أطوا به دماء كبيرة، زين، بعد ذلك الفتح انحشر، الفتح انحشر والمشركين ردوا. ليش؟ لأنه الفتح كان ما مستكمل مقوماته. شايف؟ طبعا ما أقدر أتوسع بتحليلة بعيدة يا طويلة، بس على الإجمال الفتح ما كان مستكمل مقوماته، خسروا المسلمين، يعني أبطوا دماء وظلوا أيام بالأندلس وانحشر عنه وراح منهم الأندلس. اليرموك، واقعة اليرموك واقعة موتة انتهت إلى نفس النتيجة. لكن الحسين سلام الله عليه قدر وخطط أن هذا الدم راح يلعب دوره. كيف يلعب دوره؟ يعني الحسين ما راح يكسب الموقع مؤقتا وبعدين يخسرها، لا، انما راح ينذبح مؤقت لكن راح يكسبها للمعركه على المدى الابعد. فعلا كسبها للمعركه على المدى الابعد. ايش قد عاشت الدوله الامويه من بعد الحسين؟
ماكو سنين.
اولا قال ابي سفيان عاشوا من بعد الحسين سنتين بس، مع ذلك اجوا بنو مروان فتره قصيره يعني عمر رجل، وانتهت القضيه بان اللي ذبحهم ياهو، شنو اللي ذبح الحكم الاموي؟ يا لثارات الحسين، الشعار هذا ذبحهم نبلجه، وهذا الشعار شنو؟ انعكاس عن واقعه الطب، عطاء من عطاء النهضه. اذا طارت اتلاشت كلها، راحت في لحظات في ايام قلائل طارت الدوله الامويه. الحسين ربحها للمعركه، لكن ربحها للمعركه مو مؤقتا، ربحها على مدى اقصر. والحسين لو مؤخرها، لو مؤخر نهضته كان ممكن الوضع يتغير اكثر. كيف يتغير؟ يعني كان ممكن تتأصل جذور الامويين، واذا تأصلت جذورهم يصعب اقتلاعها. بالعكس كانت مبادرة الحسين ان حمل على يديه الدم الطاهر واقبل الى واقعة الضد، فكسب النصر بذلك الدم الطاهر. ويقولون المؤرخين لما وقف يستريح ساعة اقبل اليه حجر ابي الحتوف الجعفي، صكه في جبهته، اخذت الدماء تسيل من جبهته الشريفة، فرفع ثوبه ليمسح الدماء، بان بياض صدره للقوم، فرمي بالسهم المثلث للثلاث شعب. لما وقع السهم في لبة قلبه، اراد الحسين ان يستخرج السهم، وضع يده امتلأت دما عبيطا. يقول بعض المؤرخين قذف بها الى السماء، قال هكذا ألقى الله، مخضوب بدمي، مغصوب علي حقي. ثم أراد أن يستخرج السهم، حاول أن يطلع السهم ما تمكن، ألح على أن يستخرج السهم من أمامه ما قدر، انحنى على قربوش السرج، مد يده استخرج السهم من ورائه. يقول الإمام الصادق ما خرج السهم حتى اخرج معه من قلب جدي الحسين، وسقط عندها الحسين على الارض. المخيم كان يوصل الى صوت الحسين، صوت الحسين كان يوصل للخيمة احيانا، يسمعوه انا الحسين بن علي احمي عيالات ابي الود عن دين النبي، يسمع صوته دائما انا ابن علي الطهر من آل هاشم. فجأة وإذا صوت الحسين يختفي، تسأل وحدة من النساء الأخرى تقولها مالي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لما يئسن منه أقبلت إلى المعركة، إجت طلعت شوية وين؟ يعني على اطراف المخيم، على الاطراف، على التل هذا المشرف على المعركه، صاحت يا ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد بينت طلايع الخيل، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. انتهى الى الحسين هذا الصوت العزيز عليه، اراد ان ينهض، سقط، نهض ثانيا سقط، نهض ثالثا سقط. قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كنوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم، كنوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، امنعوا عتاتكم من التعرف لحرمي ما دمت حيا. دارت عاد الخيل والرجال انتفأت عليه، واخته زينب تبعث الصوت تلو الصوت، نايم يا خزينا بأواعي يا واعي خويا ما يجنبك الى المعركة، شقت طريقها الى ان وصلت الى الجسد الصبي، عقبلت اليه،
أحس الحسين بيد رحيمة تمر على وجهه، فتح عيناه، قال من زينب؟ قالت فداؤك زينب. قال وخي ارجعي احفظي لي العيال والاطفال، عودي. ارجعها الى المخيم، وفعلا ظلت فيها الدوامة، دوامة العيال والاطفال، الى ان جن عليها الليل. شقت طريقها بالمعركة الى جسد ابي عبد الله. إلك جيت خويا فأذوة الليل، أشرب دم وأقبع بالعويل، تميل الرزايا من عين ماميل، خويا تعثرت بين المشاتين، وشتت يتامك والمدعلين. أنا بجواب يا حسين،
أما ترى
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.